لرحمة تنال من يعبث بأمن الشعب الإيراني مهما كان ويتعاون مع الدول المعادية للهلال.
اسمك شو معززان إجراء عندها المتلع حسين حقي أقاب المصرف
حقي أقاب المصرف وفي هذا السياق نفذ القضاء الإيراني حكم الإمدام بمسلك الإرهابيين الإسرائيليين الأملاء الكيان
الصيني في مناسبة بخش صحفي يكاد أخصران الجهدي إيراني
تسمو تنفيذ عمليات دموية في المحافظة إنها اختيار أربعة من شهداء التابعية الأمن
همزمان با هفته دفاع مقدس گروه جهادی حبیب رضوان با حرف زنوانی شمالی و فضایی شمالی افغانین بیمه حجیزان دفاع مقدس خدمات رایگان لزمی و درمانی در مناطق محلوم و خانواده های کمبر کردان خانم دکتر رحیمی مسئول گروه جهادی در حشی برگزاری این تکنیز شمالی گفت در این برنامه خدمات متنوعی از جمله
تشكر جميع الملاحظات ومليئة علامات الاستفهام. وهذا ما قاله بعض المسؤولين من الدول العربية الذين فوجئوا بهذا الموضوع وطالبوا بتوضيحات وملاحظات. هذه الخطة عندما تكون مبنية على أن تأخذ إسرائيل كل شيء، يعني إسرائيل تأخذ الأرض بأن تبقى مسيطرة عليها أمنية وتجرد من السلاح بالكامل وتخرج المقاتلين بالكامل، وعندما تكون الإدارة إدارة دولية ولا قدرة للفلسطينيين أن يديروا شأنهم، وستأخذ الأسرى من الأيام الأولى، يعني تجريد المقاومة من واقع من أوراق القوة الموجودة لديها.
دومین دوره مسابقات فوتسال جام وحدت با قهرمانی تیم اسرائیل در کشور خودش مراسم افتتاحی نماینده
اسرائیل در سخنرانی
کرد. برگزاری چنین مسابقاتی موجب افزایش میزان اسرائیل در تقویت دوستی بین ملل‌های ایران و افغانستان. از سوی دیگر رقابت زمینی
أنا لم أتدخل في نقاش التفاصيل. بالنهاية المقاومة الفلسطينية حماس
وكل الفلسطينيين
يناقشون وهم يقررون ما يرونه الناس. لكن لماذا طرح حماس إكرام الخطة في هذا التوقيت بالذات؟ في أربع أسباب أساسية لطرحها.
أول،
هذه الخطة تبرر إسرائيل أمام الموجة العالمية لأن العالم أصبح ينظر إلى إسرائيل كمجرم ومبيد للشعوب وغير قابل للتعايش معه، وارتكب الجرائم التي لا يمكن أن يتحملها البشر. وهذه صورة ضابطة. فأراد ترامب أن يقول لا تبين أن نتنياهو يمكن أن يوافق على فرقة استخدامها أمريكا وتفرضها عليه حتى يصير الانصراف إلى أن هناك إحقاق للحرب وليس هناك مجاعة وليس هناك مشاكل كبيرة. هذا نوع من إخراج إسرائيل من الورقة التي هي فيها، لأنها لا تريد أن تحصل بأي حل يعطي الفلسطينيين
حقوقها. أعلنت كتائب الحسام عن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بالشديد
نماینده کمیته ملی اولمپیک افغانستان در ایران گفت مهاجران افغان ساکن ایران در شهر چهار ارزشی فعالیت کرده. مسافرت دادی در باشی مراسم پایانی دومین دوره مسابقات جام وحدت حدود 10 درصد جامعه ورزشکاران مهاجر افغان با آنها سخنرانی کردند. مشکل اسرائیل خانه سازمان دعوت میکنم بخشی از صحبتهای آقای خدادادی رو در این با
دولت افغانستان
تأييد فلسطيني وترحيب إقليمي ودولي حظي به رد حماس على المقترح الأمريكي بشأن وقف العدوان على غزة، حيث شددت فصائل المقاومة على أن الرد يعبر عن موقفه، وصفة موقف حماس بالوطني والمسؤول، وأنه اتخذ بعد مشاورات معمقة مع فصائل المقاومة وداعية إلى استكمال الخطوات والإجراءات من كل الأطراف. الفصائل أشادت بالمواقف العربية والإسلامية والوساطة المصرية والقطرية والجهود التركية، وقالت إنها ساهمت بشكل كبير في تبني موقف موحد يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعجل في وصف العدوان، مشددة على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بواجباتها والتزاماتها المنوطة بها بما يشمل عقد لقاء وطني. في السياق أعلن قيادي في حركة حماس أن مصر ستستضيف مؤتمرا للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتناول قضايا الوحدة الوطنية ومستقبل غزة. مصادر مصرية أعلنت أن مفاوضات ستجري الأحد في القاهرة بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ووزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان الإسرائيلي رون دير ورئيس الشباك ووفد أمني رفيع المستقبل، مشيرة إلى أن المفاوضات ستضع الترتيبات العملية والميدانية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب. المصادر أشارت إلى أن الكيان الإسرائيلي سيسلم الوسطاء خرائط الانسحاب الخاصة بالمرحلة الأولى خلال المباحثات الأحد. وفي إطار المواقف الإقليمية والدولية أعربت صنعاء عن دعمها لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدة أن القوات المسلحة اليمنية باقية على العهد، وأن عمليات الإسناد لغزة بدأت بطلب من المقاومة الفلسطينية ولن تتوقف إلا بطلب منها أيضا. الأردن رحب برد حماس ووصفه بالإيجابي، فيما اعتبرت تركيا الرد بأنه يظهر استعداد الحركة لما أثبته بالسلام، كما رحبت كل من باكستان والهند برد حماس. فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه للرد. من جانبها رحبت كل من إيرلندا وأستراليا وإيطاليا والنرويج برد حماس، ووصفته بريطانيا بأنه خطوة مهمة إلى الأمام، كما علقت فرنسا على ذلك بالقول إن هناك الآن فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام، فيما أشارت ألمانيا إلى أن السلام في غزة وإطلاق سراح الأسرى باتا في متناول اليد.
صمت المبنى العريض يخفي خلف جدرانه انتخابات غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث، حيث تنطلق الأحد الانتخابات البرلمانية الأولى في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وسط أجواء سياسية متقلبة وتحديات تنظيمية غير مسبوقة. فالاختراع سيجري في المحافظات السورية باستثناء الرقة والحسكة والسويداء الخارج عن سيطرة الإدارة الانتقالية، بينما يستبعد أكثر من 8 ملايين لاجئ ونازح عن هذا الاستحقاق. يتنافس أكثر من 1568 مرشحا على 140 مقعدا، في حين سيعين رئيس المرحلة الانتقالية ثلث أعضاء المجلس استنادا إلى نتائج انتخاب الثلثين الآخرين. هذه الانتخابات مليئة بالمفاجآت، أبرزها مشاركة شخصية يهودية للمرة الأولى منذ العام 1967، هو الحاخام هنري حمرا الحاصل على الجنسية الأمريكية ووالده المتهم بالمساعدة في تهجير اليهود السوريين إلى إسرائيل، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول المرشحين وطريقة قبولهم. وبحسب الجهات المشرفة على الانتخابات فإن الاقتراع سيتم وفق آليات جديدة تتيح مشاركة أوسع للمواطنين، والعملية الانتخابية ستبدأ بتشكيل هيئات ناخبة تنتخب لاحقا لاختيار أعضاء المجلس. هذه الانتخابات ستتم وسط صعوبات كبيرة، أبرزها غياب قانون الأحزاب بعد سقوط نظام الأسد، ما يجعل الترشح فرديا فقط إلى جانب تحديات لوجستية وديمغرافية معقدة بسبب النزوح وفقدان الوثائق ودمار البنية السكنية في مناطق واسعة، بالإضافة إلى فقدان الثقة من قبل بعض فئات المجتمع التي عانت خلال الأشهر الماضية من ممارسات السلطة الانتقالية. الانتخابات التي توصف بالأكثر حساسية في تاريخ البلاد ستكشف عن مدى قدرة الإدارة الانتقالية على إدارة أول اختبار ديمقراطي بعد مرحلة طويلة من الصراع والفوضى، وستكشف أيضا عن مدى وثوق الأقليات بها أيضا.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكر بأبرز قوانين الدول.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم.
تناسب مع مصالح الاستیرا مقام فلسطین رسول بجمال فتر شان روحیلت عبدشی تجمع لجنود الاحتلال في غزة. بهذا أسمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة قهوة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني عربي راديو دحلة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين النار والسياسة. هل كتبت حماس فصلا جديدا في معادلة النار والسياسة؟ أهو انقلاب أمريكي حقيقي أم مسرح من الدخان؟ وإلى أين تمضي قضية فلسطين وسط عواصف التحولات الكبرى؟ إذن غزة بين النار والسياسة عنوان حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا البرنامج. بعد بيان ناري صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد فيه حركة حماس بفتح أبواب الجحيم إذا لم تقدم ردها قبل مساء الأحد على خطته لإنهاء الحرب، يتحرك الرمال في المنطقة من جديد. في المقابل لم تتأخر حماس طويلا، وبعد ساعات فقط أصدرت بيانا مفاجئا أعلنت فيه موافقتها على الإطلاق الفوري للأسرى الأحياء، شرطة وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بالكامل من قطاع غزة. لكن الحركة وبحنكة سياسية لافتة أوضحت أن ملفات السلاح مستقبل القضية الفلسطينية ستبقى قيد التفاوض، ولم تمانع في تسليم السلطة فورا لحكومة تكنوقراط فلسطينية تشرف عليها مصر، فاتحة الباب أمام أسئلة كبرى: هل توضع غزة تحت حكم دولي؟ هل يفصل القطاع عن الضفة الغربية؟ أسئلة قالت حماس إنها لا تخصها وحدها، بل تخص السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقيادات العربية والإسلامية، لأن مستقبل فلسطين لا يرسم بيد واحدة. في بيانها شددت حماس على ضرورة موقف وطني جامع وموقف عربي وإسلامي موحد، مؤكدة أنها لا تسعى لاختزال المشهد الفلسطيني أو احتكار قراره. وبين شد وجد بدا أن الحركة ربحت الجولة، فقد نجحت في إدارة الملف بحنكة وذكاء، وقبلت بما تعتبره الهم الرئيسي لترامب إطلاق سراح الأسرى الأحياء، خطوة جعلت الرئيس الأمريكي نفسه يقول بوضوح على تل أبيب أن توقف القصف على غزة فورا حتى يتم إطلاق الأسرى. وفي مسارات مصر وقطر إلى تأييد موقف حماس، وأعلنتا الاستعداد للدخول في مفاوضات مع واشنطن حول التفاصيل الغامضة. بدا أن ما جرى في لقاء ترامب مع نتنياهو لا يشبه ما وعد به القادة العرب والمسلمون في لقاءاتهم السابقة. أما في تل أبيب مستمعين الكرام، فارتباك كبير في قناة الثانية عشرة العبرية تنقل عن نتنياهو قوله قبل إعلان ترامب أن رد حماس رفض للخطة، وتوقع ردا أمريكيا قاسيا عليه، لكن المفاجأة كانت في الاتجاه المعاكس تماما: ترحيب أمريكي سريع ودعوة واضحة إلى وقف القصف فورا على غزة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل رد حماس على الطلب الأمريكي، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية:
يوقف نبيل أكثر.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وشكر موصول للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وينضم إلينا في هذه اللحظات ومزيد من التفاصيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم. بارك الله بكم، شكرا جزيلا سيدي الفاضل على قبول الدعوة وحضوركم معنا في هذا اللقاء. هل يشكل قبول حماس بإطلاق الأسرى الأحياء نقطة تحول في موقفها السياسي؟ هل يمكن النظر إلى هذا القرار على أنه تنازل تكتيكي أم خطوة ذكية لإحراج تل أبيب وواشنطن معا؟
يعني لا شك أن هذا الاتفاق لا يعطي الشعب الفلسطيني أي من حقوقه أو يعني الكثير من حقوقه. صحيح هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي، يعني حتى الآن من المؤكد أنه أن يؤدي إلى وقف الإجراءات ووقف إبادة الجماعية ووقف العرقي التي تحصل اليوم على يد هذا الكيان المتغطرس والمؤيد والمساعد والمساند من قبل إدارة الرئيس ترامب وكل الإدارات الأمريكية. لكن مجرد يعني اليوم أن حماس أعلنت عن دراسة لهذه المبادرة الأمريكية أو هذا الاتفاق، يمكن أن يكون يعني هذا أفضل يعني أحلى الأمرين، لأن الحركة والشعب الفلسطيني أنا أؤكد أنهم لم يطبقوا على هذه الاتفاقية تحت ضغط لا الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم واجهوها بكل ما لديهم من قوة ويمكن أن يواجهوا فترة طويلة. لكن هذا يعني هذا الخطوب يبدو أنه جاء نتيجة للضغوط التي تعرضت لها حركة حماس من قبل الدول الموقعة على هذا الاتفاق، ولا يمكن لها أن ترفض حتى لا تظهر وكأنها هي المعرقل وهي التي يعني تمنع وقف هذه الإبادة الجماعية. لذلك هذا يعني موقف من حماس جريء، هذا موقف جيد اليوم، لأنها يعني أولا أثبتت حركة حماس وبمقاومتها أن القضية الفلسطينية عادت إلى الطليعة، عادت إلى اهتمام معظم دول العالم. ثانيا استطاعت إفشال مخطط ترامب ومخطط السفاح نتنياهو بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة. على ذلك بتقديري النقاط لا يمكن أن تهمها هذا الاتفاق عدمه. يعني نحن نذكر أنه كانت اتفاقيات عديدة، نذكر باتفاقية أوسلو واتفاقيات في لبنان سابقا المقاومة الفلسطينية، كل هذا لم يعطى الشعب الفلسطيني حقه لذلك عادت وأحيا القوم. واليوم أيضا إحنا لم تمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على كل حقوقه. أنا لا أعرف أن القوم أن ينتهي والشعب الفلسطيني يمكن أن يتلف. يعني هذه المقاومة شعب مقاومة، إن كانت حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي فصيل فلسطيني أو الجهة الشعبية أو الجهة الديمقراطية، هذه فصائل المقاومة ليست مستوطنة من الخارج. فصائل المقاومة هم من الشعب الفلسطيني، هم من جذور هذه الأرض. لا يمكن يعني أن إلقاءهم، لا يمكن أن يتم القضاء عليهم، لا يمكن أن يتم يعني الضغط عليهم وإجبارهم على قبول ما يمكن أن يتنافى من حقوقهم. لذلك اليوم بتقدير هذه مسألة يمكن يعني أن تكون إيجابية اليوم بقول من أحياء الحفاظ على أمن وسلام الشعب الفلسطيني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا السفاح نتنياهو سوف يأتي بهذا الاتفاق أنه معتاد سوف يلتق عليه ويماطل ويحاول الادعاء بأن المقاومة خرقته وتتركه؟ يعني أذكر باتفاق لبنان، كان من المفترض أن يكون وقت إطلاق النار وانسحاب الجيش المحتل، لكن لا يزال يمارس سياسة الإرهاب في لبنان والاعتداءات مستمرة، لا تزال قوته موجودة في بعض المناطق. هذا رغم أن المقاومة قبلت بالاتفاق قادمة اليوم على الرد، لكنها وضعت اليوم المسألة في يد الحكومة اللبنانية لترى ما يمكن أن تقوم في هذه الحكومة اللبنانية وما يجب المجتمع الدولي والضامن لهذه الاتفاقيات أن يستطيع الضغط على هذا الكيان. هنا أيضا غزة، يعني هل إذا قام العدو هذا الاتفاق وقام بأي اعتداء هتستطيع الدول الموقعة على هذا الاتفاق بحسب بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية والإدارة الأمريكية هل يستطيعون الضغط على هذا الشباح لتنمو بتقدير الله
يجب أن يغير ذلك؟ طيب
وأنا أشك بأن
يعني في ظل هذا الحديث الذي تتفضلون به حول انعكاسات الموقف الأمريكي الجديد على المشهد داخل الكيان، يعني هل يشير ارتباك تل أبيب إلى تصدع في التنسيق بين نتنياهو وترامب، أم يعني إلى تبدل فعلي في الأولويات الأمريكية؟
يعني عمليا هو ليس تصدع، وإنما كما نرى أن هذا الكيان أصبح عبئا على الإدارة الأمريكية. يعني الإدارة الأمريكية صحيح ساعدت هذا السفاح نتنياهو، قدمت له كل ما يحتاجه، لكنها خسرت كثيرا من سمعتها وخسرت كثيرا من موقعها وموقفها على الساحة العالمية، أصبحت بريكا في هذه الجرائم. لذلك اليوم هي صحيح تريد تخلص من نتنياهو، لكن ليس بطريقة واضحة وبطريقة مباشرة، حتى لأنها تعلم أن حتى سياسة السفاح نتنياهو تضر بها المجتمع السني وليس فقط المقاومة الفلسطينية، وأنه يرتكب هذه الجرائم. لذلك هم في حاجة، يعني في حال تطرت علاقاتهم مع السفاح وهذه الحكومة الفاشية، هذا لا يعني أن هناك تبدل بسياسة الحكومة الأمريكية، إنما فقط محاولة للحفاظ على هذا الكيان، لأن استمرار سياسة نتنياهو وسياسة حكومته الفاشية كاد يؤدي إلى حرب كاملة في المنطقة، ويمكن وأدى يعني حتى الآن نقص هذا العدو، هذا الكيان الذي اتضحت صورته أمام كل شعوب العالم وأمام الرأي العام العالمي، الذي أصبح مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بأن هذه الدولة دولة فاشية، دولة مجرمة، دولة لا تحترم القوانين الدولية، وليس لديها أي رادع لا أخلاقي ولا إنساني.
أتساءل أيضا دكتور في هذا المجال، يعني إلى أي مدى يمكن الوثوق بوعود ترامب وهذه المبادرات في الملف الفلسطيني، خصوصا بعد اختلاف ما طرحه أمام نتنياهو عما قدمه لقادة الدول العربية والإسلامية؟
يعني من الصعب في أوانه اليوم تحديد ما إذا كان ترامب يمكن أن يلتزم، ونحن نعلم أنه أكثر رئيس في العالم وأكثر شخص في العالم لا يحترم لا الوعود ولا الاتفاقيات، لذلك يعني يمكن لهذا الرئيس غدا أن يقدم له أي مبرر السفاح نتنياهو على أن المقاومة خرقت الاتفاق والمقاومة لا تريد، أي يقوم بنقض هذا الاتفاق نفسه. يعني نرى أن الولايات المتحدة التي وقعت الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية جاء هذا الرئيس فقدت هذا الاتفاق، لذلك يعني هذه الاتفاقيات وهذا التعامل كله حتى الآن هم يعتبرون أنه من موقع القوي بالنسبة لهم، واليوم ما دامت لديهم هذه الفكرة، ما دامت ساكنة لديهم هذه الفكرة بتقدير يمكن في أي وقت أن يعني ينقضوا يعني لا أن يخالفوا هذا الاتفاق وأن يعاقدوا عملياتهم وسيادتهم الإجرامية. يعني اليوم يمكن أن يكون بحاجة إلى وقف هذا الجرام في غزة نظرا للحصار الدولي والموقف الدولي، لكن يمكن اليوم أن ينتقلوا إلى دولة أخرى، يمكن أن ينتقلوا إلى لبنان، ينتقلوا إلى اليمن، يمكن أن ينتقلوا إلى سوريا بإجرامهم وبقتلهم بإحلالهم. لذلك هذا الاتفاقية لا تعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجع سياستها أو أنها تريد تغيير سياسات إجرامية والاحتلال العدوانية ضد دول المنطقة، أن تفكر اليوم بالتوجه إلى مناطق أخرى، إلى دول أخرى. أيضا لا ننسى أن الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية له دور، يعني يمكن اليوم رئيس ترامب يريد أن ينهي كل يعني اليوم يمكن أن يتخلص من الشكل الأوسط للمنصرف حرب مع روسيا، ورأينا في الفترة الماضية كيف بدل وغير من كل وجهة نظرته بالنسبة لروسيا، ويريد اليوم تسليم أوكرانيا أسلحة. لذلك يعني هذه المسألة غير مؤكدة ولا يمكن التعويل والاستناد إليها، أي أن ترامب وافق على هذا الاتفاق، لذلك تبقى الأمور رهنة بالمستقبل.
ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل قطاع غزة دكتور بعد هذه التطورات؟ هل نتجه نحو وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للاحتلال، أم إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تنفجر من جديد؟
لا أعتقد أن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى سلام وإلى إطلاق نار يعني طويل الأمد. يعني يمكن حتى سياسة الاحتلال في الضفة الغربية العدوانية والسياسة التدميرية أيضا أن تعود وتنتكس على قطاع غزة. يعني في حال كان هذا الاتفاق يكمن قطاع غزة والضفة الغربية وكان أن تعود يعني السلطة الفلسطينية أو أي منظمة فلسطينية أو أي حكومة فلسطينية جديدة للتواصل مع قطاع غزة واعتبار قطاع غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من ما يعني ما هو يقومون ما هو ما يقولون اليوم عن دولة فلسطينية يمكن تكون في غزة والضفة الغربية. يمكن أن يكون هذا الاتفاق لفترة طويلة، لكن اليوم كما نرى أن سياسة الاحتلال وإشقامه في الضفة الغربية يمكن أن يأتي سلبا على هذا الاتفاق ويقوم بالإطعام الضفة الغربية. إذا ما نفع هذا الاتفاق في غزة إذا كان يعني اليوم أوقف الحرب في غزة وغدا يمكن أن يستمر ويعاود الحرب في الضفة الغربية؟ لذلك لا يمكن القول على الاتفاقيات ولا على التصاريح، وإنما على الواقع على الأرض. لذلك أنا أشكك بأن هذا الاتفاق يمكن أن يعني يطول لفترة طويلة.
طيب.
بعد أوسلو وبعد اتفاقيات أخرى كانت الانتخابات الأولى والثانية وفي النهاية أدت إلى مقتل الرئيس ياسر عرفات.
أخيرا دكتور، يعني ما الذي يخفيه هذا المشهد من رهانات سياسية كبرى؟ هل نحن أمام صفقة كبرى جديدة ترسم في الكواليس أم أمام مرحلة نسميها إعادة تموضع لكل اللاعبين في المنطقة؟
لا
أعتقد أنها
محاولة إعادة تموضع، يعني لا يوجد أي دولة في المنطقة لديها القدرة والجرأة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الكيان باستثناء المقاومة اللبنانية واليمنية والعراقية. لذلك لا أرى أن كل هذه الدول بصدد أن يعني أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أو أن تتحداها. لذلك يعني بالطبع اليوم هناك محاولات لإعادة إحياء ما سميت باتفاقية أطراف أو المعاهدات أو بسياق التطبيع مع هذا الكيان. يمكن أن يستغلوا ويستغلوا هذا الاتفاق ليقولوا أن اليوم يعني السلام يسود غزة والاستقرار ويمكن سلط التطبيع وكأنه ثمن لهذا السفاح، لكنهم لا يشعرون بأن هذه مكافأة للسفاح نتنياهو على الجرائم التي يرتكبها في حال استمروا في سياسة التطبيع واستمروا في سياسة الاتفاقيات. أنا أعتقد أن اليوم ترامب يريد استغلال كل هذا الاستمرار بنهجه وسياسته، وهو كما نعرف لديه طموح بالحصول على جائزة نوبل للسلام. لذلك كل هذا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار، لكن واقعيا كما قلت وأرى أي حل يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الصراع العربي أو العربي والإسلامي مع هذا الكيان الصهيوني، لأنه هذا الكيان الصهيوني اللطيف لا يمكن أن يتوقف عن كرامه ولا يمكن أن يعني يقبل بحدوده الحالية، وإنما لديه أطماع مستمرة في التوسع وفي العدوان كلما شعر بفائض القوة.
نعم. تحية طيبة لكم دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا سيدي الفاضل. طيب لكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى فلسطين اليوم عبر تيري ذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع لقاءنا أحبتنا الأكارم، مخيمات النزوح المترامية على أطراف القطاع، تنبض حكايات بالوجع وكذلك الفقدان، قصص أمهات فقدنا أبناءهن وأطفال لا يعرفون سوى الخوف والبغض، وجيوخ يجرون أو يجرون أقدامهم المتصلة بالخطوة. إنها حكايات يصعب على الغزيين نسيانها وستبقى رواية حقيقة لأجيال قادمة شاهدة على حرب إبادة يمارسها الاحتلال الصهيوني يوما بعد يوم بحق شعب أعزل لا يملك سوى صموده وإيمانه بعدالة قضية. انتقل إلى الزميلة هدى مكي والتقرير.
عن الألم والجراح، عن الفقر والعذاب، عن معاناة النزوح الجرح ووجع الجوع وأسئلة كثيرة في بال أطفالها لا تجد لها أجوبة. تسجل لميزي قصتها للتاريخ. الأم التي تحملت ثقل الجبال على كاهلها تمارس دورها باحترافية الأم والأب، دور فرضه الاحتلال عليها حين قرر في ليلة دون قمر أن يقتل 10 أفراد من أسرتها بينهم زوجها ليرتقوا شهداء في حرب الإبادة المقيتة.
أنا عايشة دور الأب والأم في كل قومة الحياة، من مأكل، من ملبس، من مشرب، من منظر مش كلهم كان زوجي لإله هيك، كان زوجي هيك ما فيش فيه ولا حاجة، أنا توقعت إنه يكون عايش يعني قاعدة صحة فيه هيك، بس هي هنا الخبطة كانت. على طول عرفت إنه مستشر.
تجلس لميس داخل خيمة في منطقة الزويدة بمدينة غزة، تقيها وأطفالها حرقة الشمس وبرودة الرياح، لكنها لا تعرف متى تنتقل منها إلى محطة وجع محطة آخر في مخيمات المفتوح.
احنا طبعا بننام في الخيام، بس انت مجبور. انا نزحت يعني تقريبا 11 مرة، يعني 7 مرات كانت بالشمال، بعد ما طلعنا من الشمال نزحت على خان يونس، من خان يونس على رفح، على الانفراد. كان كل مكان، كل يعني نزوح كان نجاني من الموت، يعني من تحت النار بسموه يعني.
لميس الأم الجريحة التي أطفأت غارة غادرة إحدى عينيها تجهد في تأمين ما يبقي أطفالها على قيد الحياة في زمن الحرمان والعتو الصهيوني، وكلها أمل أن ينبلج فجر جديد لا قصف فيه ولا مجازر، فجر يطلع على غزة يعودهم شهور المعاناة ويمنحهم بعضا من أمان سلبه المحتل منهم.
شكرا جزيلا زميلة هدى مكي على هذا التقرير استمعنا إليه. رغم البيانات العسكرية المتكررة لجيش الاحتلال والتي تزعم أن العمليات تتركز في مدينة غزة، إلا أن الحقيقة أكثر إيلاما. المجازر لا تعرف جغرافيا محددة، الصواريخ تتساقط في كل مكان، والبيوت تهدم على ساكنيها في دير البلح المحافظة الوسطى، تضيف المزيد من الدماء إلى سجل القتلى. طبعا وسط هذه الجرائم المتواصلة يبقى المدنيون وحدهم من يدفع الثمن الأكبر. الزميل رأفت سعيد والتقرير الثاني.
شرق مدينة دير البلح، حيث تحول منزل عائلة أبو غرابة إلى ركام، 10 شهداء والعديد من الجرحى، في مشهد يعكس ما يتعرض له المدنيون مع استمرار التصعيد الإسرائيلي.
أنت شفت الوقيات أن جارنا كان ضرب لنا بالأمراض، لا في داخل ولا توضيح ولا حاجة ولا إشي، ولا نحن مزرعين، نحن قاعدين والله عشان زراعة بس، يعني أما هذا اللي صار والله ظلم حرام، يعني إيش إيش الضرب هذا؟
طارشين الفراش وبعدين ما شوفنا دقيقتين الدنيا بتنطر علينا، ما سمعنا أي هواية، سمعنا بس مطر من الحجار والرمل والطبش والهذا، كل الدنيا انقلبت علينا.
واحد من المتجوزين والمعزبين رايحين يتبعوا طبعا عشان نطبخ نور، ضربتهم صاروخ زنان قرب الملعب نفسه، والأربعة تقطعوا تضحية، لا هم شايلين صاروخ ولا هم شايلين فراش ولا هم شايلين حاجة، رايحين حب يجيبوا شيء عشان يبقى عليه عشان نروح. هاي جزاكم
I'm going to go to the hospital.
نشكر الزميل رافد سعيد على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ونبقى وإياكم في لقائنا فلسطين اليوم، حيث أمام الصمت الدولي تتحدث الأرقام بلغة دامية. فقد وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 42 ألف مصاب في قطاع غزة مهددين بالإعاقة الدائمة جراء العدوان، بينهم ما يقارب الربع من الأطفال. هؤلاء الصغار الذين كان يفترض أن يحلموا بالمستقبل أصبحوا اليوم أسرى إصاباتهم وواقعهم القاسي. الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل أرواح بريئة تضاف إلى قائمة طويلة من الضحايا. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقريرات.
أرقام رسمية موجعة تكشف حجم المأساة في قطاع غزة بفعل الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة. منظمة الصحة العالمية وثقت في تقرير لها أن قرابة 42 ألف شخص في غزة، ربعهم من الأطفال، يعانون من إصابات مسببة لإعاقات وسيحتاجون إلى رعاية صحية طوال سنوات.
أدت الهجمات الإسرائيلية في غزة إلى مقتل أكثر من 66 ألف شخص، 70% منهم من النساء والأطفال، وهناك آلاف آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أنهم أموات، كما أصيب ما يقرب من 170 ألف شخص في غزة، ونقدر أن ربع هؤلاء على الأقل يعانون من إصابات تتطلب إعادة تأهيل فورية ومستمرة، والمنظمة لا تستطيع إجراء عمليات الإجلاء إلا مرة واحدة في الأسبوع.
التقرير وثق إصابات حرجة بما فيها إصابات الذراعين والساقين وإصابات الحبل الشوكي والدماغ والحروق الكبرى، ما يزيد الحاجة إلى خدمات جراحية متخصصة وإعادة التأهيل.
نتحدث عن 42 ألف جريح ممن غيرت هذه الجراح حياتهم بشكل كامل، ربعهم في الواقع أطفال، بينهم أكثر من 5000 تعرضوا لبتر أحد أطرافهم. إذن نحن نتحدث عن أكثر من 10,000 طفل يعانون من إصابات غيرت حياتهم وتتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وبعضهم مدى الحياة.
إذن خلف كل رقم في تقرير منظمة الصحة العالمية حكاية ألم ومستقبل مهدد وأحلام صغيرة تدفن تحت الحصار والقصف، فيما يصرخ القطاع طلبا للحياة والتعافي ووقف الإبادة مقابل تواطؤ العالم وصمته المريب والمتخاذل.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. حبتنا لكارم في القدس. مستمعينا مستمعاتنا، أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التشديدات والتضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال على مداخل بوابات البلدة القديمة والمسجد. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية. فرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى الأقصى من خلال توقيفهم عند مداخل بوابات البلدة القديمة وعرقلة وصولهم إلى المسجد. هذا وشهدت بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى ازدحاما بالمصلين بعد منعهم من الوصول للبلدة، وخاصة عند أبواب الأصباط والساهرة والعمود. وقفت الشبان عند باب حطة ودققت في هوياتهم ومنعت آخرين من دخول المسجد. مستمعينا الكرام، من القدس إلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت حملات الاعتقال والاقتحام في مدن وبلدات الضفة، تخللها اعتداءات على المواطنين. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سند أمجد ماجد نصار طقاطقة من بلدة بيت فجار أثناء مروره على حاجز فرش الهوى بمدينة الخليل. أما في رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو نعيم من بلدة المغير شمال شرق رام الله بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. كما اقتحمت أحياء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة شملت حي السطح مرحبة وجبل الطويل بمدينة البيرة وبلدات بيت ريما، دير غسانة وكفر عين شمال غرب رام الله، ودير دبوان شرقا. في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب جنين وداهمت بناية المواطن نايف أبو بكر وحولتها إلى ثكنة عسكرية مانعة المواطنين من الاقتراب منها. كما اقتحمت منزل المواطن يوسف نظمي أبو بكر واحتجزته داخل غرفة في منزله في وقت نشر فيه جيش الاحتلال فرق مشاة بالمنطقة. فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطن ضياء الكاهن بالضرب المفرح أثناء مروره على حاجز جبل جرزيم جنوب نابلس، حيث قام الجنود بتقييده والاعتداء عليه بالسلاح على صدره، بينما كانت ابنته ترافقه لتلقي العلاج في أحد مستشفيات المدينة. إلى اليمن مستمعينا مستمعاتنا، حيث عمت ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء أكثر من 500 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات 14 محافظة يمنية. هذا يوم الجمعة يوم أمس مسيرات مليونية تأكيدا لاستمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني تحت شعار رفضا للمؤامرة الصهيونية الأمريكية وثباتا مع غزة حتى النصر. وفي بيان لها جددت المسيرات اليمنية المليونية موقفها الداعم لغزة مؤكدة أنه لا يزداد إلا صلابة مع اشتداد المؤامرات، لافتة إلى ازدياد القناعة بأهمية موقفها كلما توجه العدو للتكالب ضد القضية الفلسطينية والمقاومة والأمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل إبراهيم الكحلاني.
مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة والتحشيد الأمريكي البريطاني في المنطقة، يواصل الشعب اليمني نشر صرخاته إلى ميدان المواجهة. وبهذه التظاهرات المليونية التي نظمها كل جمعة في ميدان السبعين بصنعاء وعشرات الساحات في المحافظات الحرة، يعبر اليمنيون عن أعلى مستويات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
الحشود الأمريكية في المنطقة لا تعني لنا شيء، لأنهم هؤلاء جبناء وقد خضعوا عندما واجهونا في البحر، وسيخضعوا عندما يواجهونا في البر أو في الجو. نحن بحمد الله نعتصم بالله عز وجل ملك الملوك القادر على كل شيء العزيز الجبار المنتقم. وأما هم يعتمدون على قوتهم كما قال الشهيد حسين عبارة عن قشة.
المتظاهرون رفعوا أعلام اليمن وفلسطين وحزب الله وصور شهيد الأمة الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله في مشهد من جسم وحدة المصر، وثبات نهج المطار مؤكدين موقف اليمن لا يزداد إلا صلابة كلما تكالب الأعداء واشتدت المؤامرة.
الشعب اليمني يخرج في صنعاء وفي جميع المحافظات ومختلف الساحات أولا ليجدد العهد والوفاء لسيد الوفاء وسيد المقاومة السيد الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله، ولصفيه السيد هاشم صفي الدين، ولكل شهداء المقاومة في لبنان وفي العراق وفي إيران وفي اليمن وفي كل محور المقاومة.
المشاركون في التظاهرات بارزوا قرار الجمهورية اليمنية فرض حزمة من العقوبات على كيانات أمريكية معادية للشعب اليمني، واعتبروا ذلك حقا مشروعا ومطابقا لمبدأ المعاملة به.
نحن إلى جانب هذه المواقف وإلى جانب قيادتنا في صنعاء، ونشد على أيديهم بفرض المزيد من العقوبات على الشركات الأجنبية وكذلك على الملاحة البحرية الأمريكية.
يتابع اليمنيون باهتمام بالغ النشاطات المعادية للاستكبار العالمي ويؤكدون أنهم على جهوزية كاملة لمواجهة أي طارئ، وأن إسنادهم لغزة لن يتوقف إلا بتوقف العدوان عليها.
نشكر الزميل إبراهيم القحلاني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، لم تعد القضية الفلسطينية بعيدة عن ضمير العالم. قد شهدت العواصم الأوروبية مؤخرا مظاهرات غاضبة ومسيرات تضامنية واسعة دعما لغزة ولأسطول الصمود. أعلام فلسطين ارتفعت في قلب باريس وبرلين ولندن، والهتافات نادت بوقف المجازر ورفع الحصار. مشهد أكد أن الشعوب مهما اختلفت لغاتها وثقافاتها تتوحد أمام قضية العدالة وكذلك الحق. الزميلة فاطمة شاهد من التقرير.
غليان في أوروبا والعديد من دول
القرصنة الصهيونية والهجوم على أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة الغارقة بدماء أبنائها المجوعين بآلة إجرام الصهيونية العنفية. إيطاليا مجددا ينتفض شعبها بوجه الصهاينة ووجه حكومتهم اليمنية الداعمة لهم. إضراب عام واعتصامات واشتباكات مع الشرطة في مختلف أنحاء البلاد. وفي منطقة كوزاق تحمى المتظاهرون مدرج المطار وأغلقوه لعدة ساعات، حيث عاد أربعة رواد إيطاليين بعد احتجازهم من على متن أسطول الصمود.
وضعونا داخل مركز ثم أخضعونا للتحقيق ثم نقلونا مرات عدة بواسطة شاحنات إلى السجن قبل أن يتم الإفراج عنا.
هذا مشهد من مدينة لاهور في باكستان، غضب عارم من تعرض سلطات الاحتلال لأسطول الصمود وللدعم الأمريكي للإجرام الصهيوني في غزة.
خطة ترامب فيما يسمى السلام لا تعكس سوى أجندة إسرائيلية وطموحات نتنياهو الخطيرة.
ندين هجوم إسرائيل على أسطول التضامن مع غزة، ونرفض خطط ترامب لأن فلسطين ملك للفلسطينيين وليس في إسرائيل.
وهذا الغضب الشعبي من ماليزيا وتحديدا من أمام السفارة الأمريكية.
خرجنا ضد النظام الصهيوني الذي منعنا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وهي بأمس الحاجة إليها. هذه رسالة إلى قادة العالم وإلى حكومتنا، ونقول لهم أوقفوا الإدانات، هذا وقت التحرك العملي لوجه الإجرام.
لا أستطيع أن أعبر عن مدى غضبي من النظام الصهيوني الذي يفتك بأهل غزة إجراما، ونأمل من رئيس وزرائنا أن يواصل التعامل بجرأة مع دونالد ترامب وأن يرفع صوته أكثر بوجهه، لأن أمريكا هي التي تدعم إسرائيل بكل ما تفعله. في عاصمة بغداد اشتوفان بشري ملأ الشوارع رفضا للقرصنة الصهيونية وإجرامها في غزة.
نشكر الزميلة فاطمة الشاهين على تقريرها. أحبتنا الأفاضل، نصل إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نقول تتقاطع السياسة بالنار وتختلط الأصوات بين تهديد ووعد، يبقى السؤال معلقا في سمائنا، هل اقتربت ساعة الحقيقة أم أننا نعيش فصلا جديدا من فصول الوعد؟ غزة ما زالت تنزل وتنتظر، والصفقة ما زالت على حافة الجحيم بين من يريد إنهاء الحرب ومن يخشى أن يخسر روايته عنها. تبدلت التصريحات، تكاثرت البيانات، لكن الحقيقة الوحيدة التي لا خلاف حولها هي أن فلسطين ما زالت في قلب العاصمة، وأن مستقبلها لا يكتب بالحبر وحده بل بصمود الناس فوق الركام وإيمانهم بأن الفجر قادم مهما طال. تحياتي لكم ولوفائكم لاستماعنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. حتى الملتقى في أمان.
Thank you.